الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد كثرت الشكاية من مظهر مشين جدا ما كنا نخاله يصدر من الإخوة المنتسبين إلى السنة. كثير من العامة اتصل علي أو خبرني شفاهة أن كثيرا من الإخوة إذا مروا سلموا على المنتسبين إلى السنة مثلهم، يعني لا يسلم إلا على ملتحي، إذا دخل المسجد قصد الملتحي بالتسليم ولم يسلم على سائر الناس، وهذا أمر تنصدع له الأكباد ويتفطر له الفؤاد، أن يشوه جمال السنة المنتسبون لها، وأن يذهب بهاءها ورونقها من يزعمون أنهم أحق بها وأهلها. ولأجل هذا سنغير مسار الدرس هذه الليلة ونعيدها تذكرة بآداب السلام وأحكامه وفضائله، وقد مرت بنا منذ زمن، وما إخالكم إلا نسيتم ما مضى. فهذه بين يدي تلخيص رسالة في أحكام السلام وآدابه للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله. والشيخ عبد السلام رحمه الله شاب كان ذكيا المعيا، قبضه الله عز وجل إليه وتوفاه إلى رحمته إن شاء الله وهو دون 40، فذاك مصاب أصيبت به الأمة كلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فرحمه الله وغفر له. يبدأ الشيخ عبد السلام رحمه الله رسالته المباركة ببيان حكم التسليم وحكم رد السلام، فيقول: إلقاء السلام سنة من آكد السنن، ورده فرض على الكفاية. إذن إلقاء السلام سنة كفاية لحديث سيأتي، ورده كذلك فرض كفاية. يقول للآية وهي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ففيه إيجاب رد السلام لقوله فحيوا، والأمر للوجوب. وأما إلقاء السلام فهو سنة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، قال: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6، وجعل منها قوله: إذا لقيته فسلم عليه، فهذا حق لأخيك عليك أيا كان، مهما كانت درجة التزامه بهذا الدين، طالما انتسب إلى الإسلام فالتسليم عليه سنة من آكد السنن. وظاهر الحديث قد يستفيد منه البعض الوجوب، لأن الحق لا يكون إلا واجبا، ولكن نقل غير واحد من العلماء كالقرطبي رحمه الله إجماع الناس على أن الابتداء بالسلام سنة. يقول: ومع ذلك فإن البداءة بالسلام أفضل من الجواب للحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إذ قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا مع أن الابتداء بالسلام سنة وجوابه فرض، الابتداء به سنة كفاية وجوابه فرض كفاية، فإن الابتداء بالسلام أفضل من الإيه؟ من الجواب. ولذلك يقول هنا: وهذا من المواضع القليلة التي يعظم فيها أجر النفل على الفرض. والسيوطي له في ذلك أبيات يقول: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر المعسر. عايزين شرح؟ الفرض أفضل من تطوع عابد، لحديث ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، فتقرب بالفرائض أحب إلى الله من النوافل. قال حتى ولو قد جاء منه، يعني من التطوع، بأكثر. ثم استثنى فقال إلا التطهر قبل وقت، وذاك أن التطهر بعد دخول الوقت هو الواجب لأجل الصلاة، فإذا توضأ قبل دخول الوقت فهو مستحب، ومع ذلك أفضل من التطهر بعد الوقت لكونه يدوم وقتا أطول متطهرا. قال وابتداء بالسلام، فالابتداء بالسلام أفضل من رده، مع كون الابتداء سنة والرد فرضا. قال كذاك إبر المعسر، إبراء المعسر سنة، وأما الواجب فإيه؟ إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومع ذلك فإن إبراءه وهو السنة أفضل من إنظاره وهو الإيه؟ الفرض. ومنه كذلك الختان قبل البلوغ، فالختان عند البلوغ هو الفرض، وقبله سنة، وهو مع ذلك أفضل من إيه؟ من على أي الأحوال هذه الأمثلة ممكن، من الممكن أن ينظر فيها. ولم يعجب هذا الكلام الشيخ العثيمين رحمه الله، والبحث له ذيول. على أي الأحوال هذا ما قرره السيوطي رحمه الله. يقول هنا، واسمع لما يقول: فمن السفه وقلة الفقه أن يفرط المسلم في هذا الأجر العظيم بعدما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في سنته ذمه لتارك هذه السنة وتلك التحية التي نظم الله بها عقد أمتنا بعد انفراط، وجمعها بعد فرقة، ووحدها بعد شتات. قال صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. إذن أبخل الناس فعلا هو من بخل بالسلام. ده السلام لا يكلفك شيئا، أنت لا تبذل له من مالك ولا من جاهك ولا شيئا تتضرر به، إن هي إلا كلمة تحرك بها لسانك، تدخل بها السرور على أخيك، وتظهر له أنك محب له، وأن قلبك معمور بمودته، وتجلب لك من قلبه مثل ما أعطيته أنت من نفسك. ثم هي مع ذلك يسيرة، وحركة اللسان أيسر شيء، وفوق هذا تحصل لك من الله عز وجل أجرا لا يقادر قدره، كما بينته السنة ويأتي طرف منه. فإذا تفريط في هذه السنة، والبخل بالسلام بخل، أي بخل؟ هو أشد من البخل بالمال. طب أنت لما تطلع فلوس يقل انتفاعك بها، مع أن لا شك أن المال لا ينقص من الصدقة، لكن هذا بحسب الصورة الظاهرة. وما حين تسلم على أخيك، فما هي الخسارة التي ستعود عليك، وما التبعة التي ستلحقك إذا حركت لسانك بقول السلام عليكم؟ لا شيء قطعا. فأنت لا تبخل على أخيك بالسلام، أنت أولا تبخل على نفسك. فإذا جاء هذا الفعل وكانت هذه الخلة في منتسب إلى السنة منتم إليها، كانت أشنع وأفظع، وتكون يعني صبة في جبين السنة بأسرها. أنت أخي لا تمثل نفسك، أنت تمثل دعوة تنتمي إليها، ولطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود، والدرهم الزائف بعضه زائف كله. فبدلا من أن ترفق بالناس وتلين لهم وتعطيهم المجهود من نفسك، وتتنازل لهم عن حقك، وتتغاضى عن بعض ما هو لك لأجل أن ينتشر دين الله وتعلو كلمة الله، ويحسن الناس بالسنة وأهلها الظن، وتحملهم على متابعتها والانتماء إليها، إذا بك تخالف ذلك كله، وتأتي شرطا من أشراط الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة. فعلى المسلم، يقول، فعلى المسلم أن يشيع هذه السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف، في الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والمشكلة لو خد موقف من الإخوة مش هسلم على حد، فإلى الله المستكبر. بل وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يكون السلام على الإيه؟ على المعرفة، على المعرفة. في البخاري عن عمار رضي الله عنه: ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان، أو قال: من جمعهن فقد استكمل الإيمان. قال: الإنصاف من نفسك، يعني أنت بعرف الحق وتقول أنا غلطان. وإنه لعزيز، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار، يعني من الضيق والحاجة والفاقة. قال: وبذل السلام للعالم، أن تبذل السلام لكل عباد الله، يعني من المؤمنين. فعلينا ما استطعنا أن نستفرغ الوسع في تعطير أجوائنا بهذه التحية الأرجة. أول مشروعية السلام كما بين في الصحيحين من لدن أبينا الأول آدم عليه السلام، يعني السلام تحية قديمة علمها الله البشر كلهم. في الصحيحين أن آدم لما استوى خلقه أمره الله عز وجل أن يأتي نفرا من الملائكة فيسلم عليهم وينظر بما يجيبونه، فذهب فسلم عليهم فردوا عليه السلام، والحديث ثابت كما قلنا في الصحيحين. وفي قصة موسى والخضر أن موسى لما لقي الخضر إيه؟ سلم عليه فقال له: وأنى بأرضك السلام. فدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانت تحيتهم السلام. لأجل هذا لا يفرط في هذا الفضل وتلك المثوبة إلا من بخس حظه من العقل والدين. فنعيذكم بالله أن تكونوا من أولئك النفر، وهي من حق أخيك المسلم عليك، زي ما من حقه عليك أنك تتبع جنازته وأنك تعود إذا مرض وكذا، فمن حقه عليك أن إيه؟ أن تسلم عليه متى لقيته. بيقول كيفية السلام، يعني كيف بعد ما عرفنا حكم السلام وطرفا من فضله، وسيأتي أيضا بيان مزيد لفضائله إن شاء الله. كيفية السلام، هنا يقول: أكمل صفات السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقلها أن تقول السلام عليكم. إذن الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أقل تحية هي السلام عليكم، ويصح حذف الألف واللام على الراجح أن تقول سلام عليكم، بل والميم أيضا يصح حذفها، وإن كان المشهور في النصوص والفاشي أن يقرن، يعني صح يقول سلام عليك، ولكن الأولى أن يقول السلام عليكم. وبعض السلف قال لما إذا دخلت على يعني إنسان منفرد فلا تقل السلام عليك وقل السلام عليكم، فإن معه الملكين، فإنك تستحضر أنك تسلم على إيه؟ على جماعة. نعم، فأقله أن تقول السلام عليكم، وأكمل منه أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، وأكمل منه أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، حديث في سنن أبي داود وهو صحيح. رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد وقال عشر، فسلم عليه ثاني فزاد ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله، فرد صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فسلم ثالث فزاد بركاته، فرد صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون. واضح؟ فدل هذا على أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي أكمل الصيغ. فإذا سلم بالسلام عليكم فأنت بالخيار بين أن تقول عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والثالثة أكمل، ثم الثانية، ثم الأولى هي الفرض لأنها مثلها، فحيوا بأحسن منها أو على الأقل ردوها. فإذا سلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فأنت بالخيار بين أن تقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والثانية أولى والأولى يحصل بها الايه؟ الفرض، مش كده؟ طيب، فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعين عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث حسنه السيوطي في الدر المنثور، وفيه راو وثقه النسائي وتركه أحمد، أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وزاد ورحمة الله، يعني واحد قال له السلام عليكم فهو قال وعليكم السلام ورحمة الله، فسلم ثان وقال السلام عليكم ورحمة الله فرد وزاد وبركاته، يعني قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والثالث سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل تحياته، يعني قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولم يزد. فالرجل كأنه يعني شعر بنقص منزلته، ليه ما زودوش؟ فقال فلان وفلان سلم عليك وأنت زدتهما ولم تزدني، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. إذن دل بهذا الحديث على إنه ما فيش أكثر من إيه؟ من وبركاته، من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشيخ الألباني له اجتهاد في هذه المسألة، يرى إنه لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك أن تزيد مثلا مثل مغفرته أو رحمته ونحو ذلك، لكن المأثور عن السلف مع هذا الحديث الحسن يخالف ما ذهب إليه رحمه الله، ولذلك ينبغي يعني على المسلم عليه أن يرد مثل التحية. يستحب له أن يزيد إن ثم مجال للزيادة، إن كان ثم مجال للزيادة، واضح؟ لقوله وإذا حييتم بتحية فإيه؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوه، لكن لو ما فيش مجال للزيادة فخلاص يبقى يردها ولا يزيد. لا تشرع الزيادة على وبركاته. يقول الشيخ فقد تواتر أن السلف شددوا النكير على من أحدث هذه البدعة، فقد قال رجل لعمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفوه ومغفرته، فرد عليه وقال لئن عدت، هيرد عليه ليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يزيد هذه الايه؟ هذه ربنا لما سلم على آل إبراهيم قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فلا زيادة على ذلك. فرد عليه عمر وقال لئن عدت لأجعلنك نكالا. ونحو هذا من الأثر أيضا مروي عن ابن عباس وغيره، وهذا يدل على خطر البدعة الإضافية التي فيها مخالفة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعالم عليه، فليس الدين إلا ما شرع ولو كان خيرا لسبقونا إليه. البدعة الإضافية، لو كان عملت حاجة غلط وإيه يعني لما أقول له عفوه ومغفرته؟ هذه زيادة لو كان فيها خير لنقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عمر يا ابن أخي وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا، علمنا أحدنا إذا عطس أن يقول الحمد لله، مع أن الرجل يعني في عرف الناس من يستدلون للبدع الإضافية لم يقل شيئا إيه غلطا، هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المشكلة؟ فنقول لا، المشكلة أنه تعالم على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص في التبليغ، وإن دي كانت من الدين وكان ينبغي أن تسألها وأنت ما قلتهاش، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقالت عائشة من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، نسأل الله السلامة. فلا يجوز أبدا أن يحدث في الدين ما ليس منه. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية وقال: الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، لأن الناس أعداء ما جاهلوا. فقال له فقال الحافظ: هم قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، احتقارا لهم وازدراء لهم. أما نحن فنقول لكل قول لم يسبقونا إليه وكل عبادة لم يتعبدوا بها لو كان خيرا لسبقونا إليه، إذ هم أولى الناس بكل فضل وأحرصهم على كل خير. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. طيب، إذن هذا هو السلام. يصح أن يكون رد السلام بقول السلام عليكم أيضا في حديث تسليم آدم على الملائكة، أنهم ردوا عليه بقولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل واستحسن ذلك القرطبي، قال لأن فيه تقديم اسم الله على الضمير الراجع إلى الإيه؟ إلى الآدمي، وفيه نظر لا يخفى وظواهر السنن تخالفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المسيء في صلاته لما سلم عليه بقوله وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل إلى آخر ذلك من الأحاديث وهي مشهورة. وقول البداء بسم الله أيضا فيه نظر لا يخفى، لأن معنى السلام عليكم ليس أن اسم الله السلام عليكم على التحقيق. وقد شرح ابن القيم معنى هذه التحية مستوفا في بدائع الفوائد ولا مدعاة للإطالة بذكر كلامه، من شاء أن يراجعه ثم. أيضا هنا يبين أن تحمل السلام أيضا مسنون، يعني لو حد قال لك سلمني على فلان فيسن لك أن إيه؟ أن تحمل هذا السلام وتبلغه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حمل السلام إلى نفر من العرب، وتحمل سلام الله إلى خديجة وسلام جبريل إلى عائشة. لما لها أن جبريل يقرأ عليك السلام قالت عليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى، ودعا الدوه من فضائل خديجة على عائشة رضي الله عنها، لأن الذي سلم على خديجة هو الله بنفسه، وإنما سلم على عائشة جبرائيل عليه السلام. والتحقيق في هذه المسألة أن خديجة خير نسائها، كما قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها فاطمة بنت محمد، وخير نسائها مريم بنت عمران. فالمهم أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها، وإن كان لابن تيمية تفصيل في هذه المسألة لا نطيل بذكره أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل سلام الله إلى خديجة، قال إن الله يقرأ عليك السلام أو إن الله يسلم عليك ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. واضح. وحمل أيضا سلام جبريل إلى عائشة رضي الله عنها، يعني بيت من قصب إيه لؤلؤ. أحسنتم، جزاكم الله خير. قال وحمل إليه السلام كذلك صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تحملت السلام أو يسن لك تحمله، إذا مش عايز تتحمله ما تتحملوش، قل له ما اعفيني. لكن إذا أنت تحملته فيجب على فرض أمانة، والله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيجب عليك حينئذ أن تبلغه، مش كده؟ لكن لو نسيت خلاص. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه. لكن يفشو أنه يتحمل السلام غير قاصد للتبليغ، والمحمل أيضا لا يكون قاصدا للتسليم على الحقيقة، ولكنه يحمله السلام على عادة الناس في الحديث. يعني مثلا يقول سلمني على اللي عندك، سلمني على الإخوة، سلمني على الجماعة، وهكذا. فهذا غالبا يقال إيه زي ما بيقولوا يعني حديث مجالس، يعني فلا يراد به حقيقته، وحينئذ انت بتقول له يوصل ان شاء الله، فلا يلزمك ان ايه ان تبلغ هذا السلام، لان العادة جرت بان هذا لا تراد به حقيقته، والعبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالالفاظ والمباني. طيب، اذا حمل اليك سلام فعليك ان ترد السلام بمثله او باحسن منه، زي ما لو كان بالضبط هو اللي بايه اللي بيسلم عليك. يعني قال لك فلان بيسلم عليك، تقول له وعليه السلام ورحمة الله، فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فحينئذ تقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لا
ايه لا صحيح نعم. طيب، والأولى أن يزيد التسليم على المبلغ كذلك، يعني يقول له عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، يجمعهما في الايه في التسليم. نعم. وإن كان يعني واحد بعت لك خطاب مثلا فيه من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، أول ما تقرأ هذه الجملة حينئذ تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيأتي 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 وبعدين تنور شخصي. حياك الله. بس الكلام متشعب، فمعذرة نجعل الأسئلة اللي ما يأتيش من الكلام نجعله لآخر الدرس إن شاء الله. طيب، من يسلم على من؟ هنا يقول يسلم القليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يسلم القليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على الايه على القاعد. طب فإن عكس والكثير سلموا على القليل صح، ولكن خولفت بذلك السنة، وهؤلاء القليل فاتهم الأجر والمثوبة. ما هي العلة في أن القليل يسلم على الكثير؟ أولا العلة هي اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن هل هذا معنى ظاهر؟ بلا شك، لأنه في تسليم الكثير على القليل مشقة لا تخفى، واضح؟ وكذلك في تسليم القاعد على الماشي، يعني القاعد لما يلاحظ كل ماشي يقعد باصص على كل واحد يعدي يسلم عليه، فهذا فيه مشقة لا تخفى، واضح؟ وكذا الراكب الماشي يسلم على الايه الراكب يسلم على الماشي، لان ملاحظة الراكبين من جهة المشاة شاقة. وايضا ركوب الراكب مظنة لكونه يختال بذلك الركوب، واضح؟ يعني هو كأنه راكب بقى سيارة أو شيء، فالناس حتى لو أمر الناس المارة بأن يسلموا عليه هو ركوبه أصلا مظنة لأن يختال ويتكبر عليهم ولكونهم مشاة، خاصة إذا كان راكب سيارة حديثة الموديل كما يقال. فكسر الشارع ثورة تشامخه بسبب ركوبه، كسر الشارع ثورة تشامخ من يظن أن له فضلا على أخيه بأن يأمره بالإيه؟ بالسلام عليه، لأن السلام فيه نوع تواضع للمسلم من جهة المسلم للمسلم عليه، أنه يتواضع لأخيه المسلم. دائما اللي ما يسلمش يتهم بالإيه؟ بالكبر، وأنه كما يقول العامة متعنطر يتشامخ بأنفه، يقولون مناخيره أو أنفه في الإيه؟ في السماء. فحسب امرئ من الشر أن تنفق به هذه التهم، تهمة خطيرة جدا بلا شك، أن يرميك الناس بالكبر، إن لم تكن هي فيك فحسبك من الشر أن تنبذ بها وأن يساء بك. والمسلم لا ينبغي له أبدا أن يوقف نفسه مواقف الريب، ويضع نفسه مواضع شبهات، ويعرض نفسه لقالة السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر به الأنصاريان فأسرع وكان واقفا مع زوجه صفية قال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني مش أنت اللي حنظن بك السوء. فقال لهم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكرهت أن يقذف في نفسيكما شيئا أو قال شرا. جزاكم الله خير. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما إن كان بقى الإنسان منطويا على الكبر فعلا ويرى إن هو ما ينفعش يسلم على هؤلاء الحثالة، فحينئذ تلك إحدى الكبر بل قاصمة الظهر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. يقول أيضا يسن السلام على كل أحد حتى على الصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تواضعه وعظيم عنايته بالمؤمنين ورأفته ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم كان يسلم على كبيرهم والصغير حتى كان يسلم على الصبيان صلى الله عليه وسلم. أنس سلم على الصبيان وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طب هل لذلك من فائدة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يعمل شيئا إلا وتكون له الفائدة الكبرى بلا شك. نعم له فائدة، وهي أنه تبصير لهؤلاء الصبيان بالسنة وتدريب عملي لهم على ممارستها، وده قضية مهمة جدا أن الصبيان يتربوا على أن هم من الصغر لما يعدوا على حد يسلموا عليه، وهم من قدوتهم في ذلك الكبار الذين يأخذون عنهم ويتلقون منهم. وفيه يقول الشيخ محمد حفظه الله وفيه كسر لروح الانطواء التي قد تستحكم في كثير منهم وإشعار لهم بقيمتهم في المجتمع. يعني الصبي عشان يندمج في هذا المجتمع لابد أن يشعر بأن له قيمة وأن له وزنا، ومش كل حاجة يتقال له انت صغير انت عيل انت متكلمش كذا انت ما تقولش كذا انت ما تقعدش مع الرجال او هكذا، من هذه الامور التي احيانا قد تكسر روح الاولاد وتكسبهم انطواء يحرمهم بركات المشاركة الايجابية فيما بعد فيما يكونه من المهمات بالنسبة لهم. فوائد نفسية عظيمة جدا، وكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ومتابعة سنته تنطوي على مثل هذه الفوائد وأجل وأكبر منها صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مسألة وهي حكم التسليم على المصلي، يعني هل يسلم على من يصلي وهل يرد المصلي أو لا يرد؟ هنا يقول لا يكره السلام على المصلي ويرد في نفسه بغير صوت أو يشير بيده اليمنى جاعلا ظهرها إلى أعلى وبطنها إلى أسفل. ثبت نشرح إن شاء الله. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يسلم بعضهم على بعض في الصلاة، فلما رجعوا من الحبشة وجدوا ذلك قد نسخ. كان في أول الأمر كانوا يتكلمون في الصلاة وكان أحدهم يكلم أخاه في حاجته، وبالتالي كان يسلم القادم عليهم، حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين، فنسخ ذلك كله وأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فدل ذلك على حرمة الرد بلفظ عليكم السلام وهو يصلي، لأن خطاب الآدمي مبطل للصلاة لأنه من كلام الناس. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، ولا تصدق كاف الخطاب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي. واضح؟ وبعض أهل العلم يرى أنه يقول السلام على النبي، والظاهر الموافق للأحاديث الكثيرة أنه يقول السلام عليك أيها النبي. نعم. وإنما تنازع العلماء في الذكر اللي هو الذي لا يتضمن خطاب آدمي. اللي يتضمن خطاب آدمي لا شك في أنه إيه؟ يبطل الصلاة. لما الرجل عطس وحمد الله فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله وهو في الصلاة، فجعل الناس ينظرون إليه فقال واثك لأمياه ما فعل أنا عملت إيه؟ قال فجعلوا يسكتونني لكني سكت، يعني أنا معرفتش في إيه بس إيه بس سكت. فلما انصرف من الصلاة قال فما رأيت أحسن منه معلما قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من إيه؟ من كلام الناس. لكن تنازع العلماء في الذكر الذي لا يتضمن خطاب آدمي، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وحمد الله إذا تجددت نعمة. فبعضهم استدل بحديث إن في الصلاة لشغلة على المنع منه، وبعضهم ومنهم شيخ الإسلام ذهب إلى مشروعيته واستدل على ذلك بأدلة، ولبسط هذا موضع آخر إن شاء الله. فإذا لا يسلم، لا يسلم، لا يرد السلام بكاف الخطاب، وإلا بطلت صلاته. وقد كانوا يفعلون ذلك في أول الأمر ثم نسخ. عن علي رضي الله عنه أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيشير إليه بالسلام، فهذا دليل على جواز التسليم على المصلي أو مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله ذاك، وأن الرد عليه لا يكون باللفظ ولكن يكون بالإشارة هكذا، لأن يجعل بطن كفه إلى أسفل وظهرها إلى أعلى. نعم، ما يحركها، واحد يشاور له كده حركة شد ما يحرك كده، وهي في محلها يجعلها كذا كما فعل. نعم، يجعلها يشير من غير حركة زائدة على مجرد الإشارة، لو كان يفعل شيء زائد على مجرد الإشارة لنقلوه. نعم، ولو شاء أرجع الرد عليه إلى ما بعد الانصراف من الصلاة فلا بأس. طيب، كثير مسألة ما يكثر السؤال عنها، وهي التسليم على النساء، هل يشرع التسليم على النساء؟ الصحيح أنه يجوز السلام على النساء إلا أن تخاف الفتنة، وحينئذ يحرم. ولذلك بعض أهل العلم لما بيجي يتكلم في مسألة السلام على النساء بيخص الجواز بمين؟ بالعجائز. هو الصحيح أن يجعل المناط إيه؟ خوف الفتنة. وبعض أهل العلم لما رأى أن الفتنة في العجائز مأمونة وهي في الشابات غير مأمونة أطلقها حكما عاما، فقال يجوز التسليم على العجائز ولا يجوز على الشابات. نعم، فنقول يجوز التسليم على النساء بشرط أن تؤمن الفتنة، حينئذ إذا خيفت الفتنة يحرم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر بالنساء فألوى إليهن بالتسليم. طب المرأة هل تسلم على الرجل؟ نفس الحكم.
ألوى معناها؟
ألوى أشار. نعم، سيأتي تفصيل ذلك. المرأة لا تسلم على الرجال إذا كانت الفتنة غير مأمونة، إذا غلب الظن أو حتى احتمل أن تقع فتنة فحينئذ لا تسلم المرأة على الرجال، ولا ترد إن كانت ممن يفتتن بصوتها. طب لو هو سلم على مجتمع فيه نساء وأرادت أنها تأخذ الأجر فلترد بصوت لا يسمعه هو. واضح؟ فإذا ضابط التسليم على النساء هو أمن الفتنة وعدمها، وكذلك ضابط تسليمهن كذلك. يستحب للمسلم أن يقرن السلام بالمصافحة ما أمكن. المصافحة هي تحية المسلمين، في حديث فيه ضعف تصافحوا يذهب الغل أو يذهب الغل، لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض التابعين قال إن ذلك ليسير، فشيخه قال لا تقل هذا، قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالحمد لله على أن هدانا لهذا الدين وأكرمنا به. ومن الأدب أن لا ينزع المصافح يده من يد أخيه حتى يكون هو الذي ينزع، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون مبالغة ولا إكثار يعني. ولا تشرع المصافحة إلا عند اللقاء، يعني لما يتقابلوا يسلموا على بعض بالإيد لا بأس، لكن إن المصافحة تخصص بموضع لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه فهذا هو الذي ينكر، كتخصيص بعد الصلاة بالإيه؟ بالمصافحة، لا يخصص موضع بعد الصلاة ولا غيرها بالمصافحة، وإنما تكون المصافحة عند اللقاء. ولذلك يقول فليتق الله المسلمون وليضعوا كل شيء موضعه. سلموا على بعض يقولوا حرما أو كذا، كل هذا ليس من الأمور المشروعة، لكن لو أنت مثلا بعد الصلاة شفت واحد جنبك بقالك كتير ما شفتوش فسلمت عليه لأنك لقيته فلا بأس، واضح؟ أما أن تجعل عادة أن هم جنب بعض وجايين مع بعض وشايفين بعض طول الصلاة وبعد الصلاة كل الصفوف تسلم على بعضها، ما هذا؟ أين هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد نص النووي رحمه الله على كراهة ذلك. وهز الأيدي، يقول هز الأيدي على عادة الإفرنج اللي هو بيقولوا تشيك هاند مش كده؟ يهزوا إيديهم كده. هز الأيدي على عادة الإفرنج أو الصفط على عادة سفهاء الناس أفعل أيدين بعض إيدك وكذا، نعم، أو الصفق على عادة سفهاء الناس ليس هو السنة، بل ليس من السنة أصلا، إنما يتصافحان من غير هذه الأمور كلها. لا لا لا، ولا يسقف على إيده. ها؟ إيه شو يعملوا بإيدهم كده؟ شيك هاند يا شيخ. نعم. يقول وغير المصافحة عند اللقاء لا يشرع، يعني إذا تحية المسلمين عند اللقاء هي الإيه؟ هي المصافحة. طب غير المصافحة، ساعات أما يقابلوا بعض يعانقوا بعض وتبادلان القبل، هو ممكن يكونوا شايفين بعض من نص ساعة لسه، هذا غير مشروع. غير المصافحة عند اللقاء لا يشرع. فعن أنس قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى الرجل فينحني له؟ قال لا. قيل يلزمه ويقبله؟ قال لا، إلا أن يكون قادما من سفر. فالذي يفعله الكثير من المنتسبين إلى الالتزام من التعانق والتقبيل بداع وبدون داع أمر ينبغي تجنبه، ليس هو السنة، وإنما السنة إيه؟ المصافحة. طيب، غير جائز أيضا الاقتصار على الإشارة مجردة دون نطق بلفظ السلام، إنه يشاور بس بلك، لثبوت النهي عنه صلى الله عليه وسلم. هو نهى عن الإشارة بالإصبع وقال إنها تحية النصارى، ونهى عن الإشارة بالأكف وقال إنها تحية اليهود، فهذا من خصائص المغضوب عليهم والضالين، والتشبه بهم من أفظع المنكرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، بل ينبغي أن تكون لنا هويتنا الخاصة بنا كما لهم لبهم وقشرهم، ولنا لبنا وقشرنا كما لهم لبهم وقشرهم، فكذا يجب أن يكون لنا لبنا وقشرنا، ومتابعتهم ومسايرتهم حذو القزة بالقزة. والذي حصل علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بحصول ذلك، فصارت القيمة والفضيلة والثقافة والتقدم والتحضر هو في فعل ما يفعلون. يعني تسيب فضلك في الطعام من الإناء علشان ما يتقالش ان انت ما بتراعيش ما يسمونه بالإتيكيت، وكذلك فضله في الشراب لئلا يقال انك قليل الذوق، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وانا اقول هم يقولون هذه قلة ذوق، ولو قد جاء من عند اسيادهم مثل هذا الادب لقالوا انظر الى حرص الغرب على مراعاة النواحي الاقتصادية، حتى انهم لا يدعون قطرة في الاناء بعد اذا شربوا منه، ولا يتركون لقمة في الطبق اذا فرغوا من اكله. حينئذ يكون ما يفعلونه تقدما ومراعاة للاقتصاد، لانه قادم من عند اسيادهم، فقد عرفناهم ونقول لهم اخسأ فلن تعدو قدرك ولا تعرفنهم في لحن القول. هذه القضية ليست قضية رغبة في تقدم، وماذا يضر ان نصعد القمر ونحن ذو لحى؟ هل يضر؟ ولكن هل من شرائط صعود القمر ان نتنازل عن ديننا وهويتنا وثقافتنا ومبادئنا؟ ان كل امة تتنازل عن ماضيها فلا حاضر لها، وهذا الامر يعني يحتاج الى اطالة بصر، فان الامة قد زادت فيما يسمونه الغير ويستحيون من ان يقولوا الكافر، او كادت تذوب شرفا علما من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله يقول لك البنطلون الجينز ده هو جحر الضب بالضبط. نعم. فالله عز وجل تعبدنا بمخالفتهم في التحايا لا أشياء عجيبة، يعني أنا لا أقصد الإضحاك، ولكن هو شر البلية ما يضحك. فيعني ناس يربون أولادهم على سنة الجاهلية، وسنة الجاهلية منتنة بنص قوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أدعوا الجاهلية وأنا بأظهركم دعوها فإنها منتنة. فيرب العيال إنهم إذا انصرفوا يقولوا إيه، يشاور له كده يقول له اعمل له باي، ويعمل باي دي باي دي يعني باي الى اللقاء بالانكليزي، هاي يشاور له كده. وربما اذا كرر شيئا وتعود النطق امره ان يقرنها بهذه الباي فشارت فصار ضغطا على اباله، يعني شرا على شر، يعني يجمع الصبي حسثا وسوء كي، فالى الله المشتكى. طيب الدعوة التامة الصلاة القائمة أتى محمد النصيرة الفضيلة وقال محمود النبي نقول. فثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبع لأنه تحية النصارى، وعن الإشارة باليد لأنها تحية اليهود، فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونعود أنفسنا فعال المسلمين. فإن أشار وقرن ذلك بلفظ السلام لم يكن به بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألوى إلى النساء بالإيه؟ بالتسليم، فهو أشار قارنا الإشارة بالسلام. واضح؟ لكن هنا فاقرة هي استبدال كثير من بني جلدتنا تحية الإسلام التي هي تحية أهل الجنة، والتي هي تحية الأنبياء من قبل، والتي علمها أبونا آدم، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، استبدلوها بالذي هو أدنى وهو تحايا أشبه بتحايا الجاهلية، يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويعدلون عن تحية الإسلام إلى غيرها من تحايا الجاهلية، فهو والله درك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. وفي حديث عمير بن وهب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عم صباحا، عم صباحا دي تعادل صباح الخير دلوقتي، فقال لقد أبدلنا الله خيرا منها السلام عليكم ورحمة الله، فلا يعدل عن الطيب إلى الخبيث، ويهجر الخير للدون إلا مفرط مغبون. فعلى المسلمين أن يقتلعوا هذه النبتة الخبيثة من جذورها ويغرسوا مكانها بذور السلام ويروها بماء الإسلام الطهور لتنمو أشجار المحبة وتستوي على السوق فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فلا يليق أن نترك الداء يستشري والعلة تستفحل دون أن نحاول العلاج. هذا ولا شك يزيد جسد الأمة وهنا على وهن. إذن هذا فيما يتعلق باستبدال تحية الإسلام بصباح الخير أو غيرها من صباح الخير أهون شوية من كثير من التحايا التي فشت في أوساط من يسمون بالمثقفين بالبونجور والبونسوار وهذه الأشياء، نسأل الله السلامة. كما ينبغي للمسلم أن يسلم على أهله إذا دخل عليهم فلا يروعهم بدخوله مما يشيع الأمن في ربوع المنزل ويزيل النفرة بين المرء وزوجه. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على إخوانكم، كما يأتي بيانه إن شاء الله عند ورودها في التفسير. أيضا يسلم على أهله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وذكرنا في هناك في الكلام أنه لو كان بيته فيستحب له أن إيه؟ أن يسلم. وابن مسعود كان إذا دخل بيته تنحنق وبزق مخافة أن يرج من أهله على شيء يكرهه، وقد تقدم الكلام على هذا. وعند الاستئذان على الغير في بيته يبقى السلام إيه حكمه؟ واجب، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وسبق لنا الكلام مفصلا فيها في مسألة مسائل الاستئذان، ولا نسيتم؟ نعم. ولذلك اختصارا نقول صفة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم، أدخل كم مرة؟ ثلاثا ولا يزيد، لثبوت الأحاديث الكثيرة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كما يسن السلام عند اللقاء، أي لقاء يسن فيه السلام، حتى لو فاصل بينك وبين أخيك فاصل يسير، كانوا إذا فرقت بينهم شجرة ثم التقوا سلم بعضهم على بعض. شوف شدة حرصهم على الأجر رضي الله عنه. كما يسن السلام عند اللقاء يسن كذلك عند التوديع والانصراف من المجالس، كما قال بعض السلف: ليست الأولى بأحق من الآخرة، وروي حديثا. فلا ينبغي استبدال هذه التحية المباركة الطيبة بغيرها من العبارات التي شاعت عرفا. يعني الأولى أن يقول إيه؟ السلام عليكم وتنزل عليكم السلام إذا انصرف. لكن بعض الناس يقولوا في أمان الله، مع السلامة، أو هذه الكلمات، فهذا لا بأس به، والأولى قرنه والأولى أن يكون ختام هو السلام. نعم، أو يعني يكون مسبوقا بالسلام على السلام، يكون من ضمن هذه الايه هذه العبارات معها. ولذلك يقول الشيخ: فإن قرن بعض هذه العبارات بالتسليم فلا بأس إن شاء الله. طيب، هل يسن السلام على من يقضي حاجته؟ نقول: لا يسن، لأنه لا يسن له الرد، فما دام لا يشرع له الرد يبقى لا يسلم عليه. طب الدليل أنه لا يسن له الرد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الرد على من سلم عليه حتى قضى حاجته، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فما دام فإذا قضى حاجته وكان قد سلم عليه حال قضاء الحاجة، فحينئذ يجب عليه أن يرد بعد إيه؟ بعد الفراغ من قضاء الحاجة. فيجب عليه الرد بعد فراغه من قضاء حاجته إذا سلم عليه. يقول كذلك: لا يسن السلام على المشتغلين بالعلم أو القراءة، وفي وجوب ردهم قولان. يقول أظهرهما أنه يجب، أما في يعني عدم استحباب التسليم عليهم فيحتاج مثل هذا إلى دليل. إذا كان السلام على المصلي جائزا أو مشروعا، وعلي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، فغير ذلك غير المشتغل بالصلاة قارئ القرآن أولى بأن إيه؟ بأن يسلم عليه. وأما يعني هل يقطع القراءة ويرد السلام أو لا يقطعها، فالظاهر بلا شك أنه يقطعها ويرد السلام. وذلك لأن رد السلام ذكر وجب، والقراءة التي هو فيها سنة، فلا يترك هذا الواجب. ثم إذا رد السلام فهل يعيد التعوذ واستئناف القراءة؟ نقول لا، لا يعيد التعوذ، لأن رد السلام ذكر، والذكر لا تنقطع به القراءة، كما أنه إذا سجد للتلاوة مضى في قراءته ولم يعد تعوذا. وكذلك هو هنا ينبه على التنبيه الذي نبهنا عليه وأشرنا، يقول على المسلم أن يسلم على أخيه، على المسلم أن يسلم على أخيه المسلم وإن كثر لقاؤهما في اليوم. كان السلف يسير أحدهم مع صاحبه فتفرق بينهما شجرة ونحوهما فيسلم أحدهما على صاحبه لذلك. إن قال ما اختفى عن عينه فإنه إيه؟ يسلم عليه. لا عبرة بكلام العامة في هذا المقام، هم بيقولوا إيه؟ نعم، العبرة بسنة سيد الأنام. طيب تقبيل الأيدي، تقبيل الأيدي يقول لا بأس به، هو مستحب مع الوالدين لعظيم حقهما وحرمتهما، وأيضا مع أهل العلم والفضل ممن لا يتأذون بذلك وتؤمن عليهم الفتنة، هذا إن رأت عيناك عالمة. أما أن يفعل مع كل طويل بعلم وهو يكره ذلك ويخشى على نفسه من العجب وتسلل أمراض تصعب معالجتها إلى قلبه، فليقتصر على الايه؟ على المصافحة. اما اذا رأت عيناك عالما لا يكره ان تقبل يديه، فحينئذ تعظيما له ورعاية لحقه لا بأس ان تقبل يديه. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، والمصافحة خير من ذلك على كل حال. طيب المسألة التي سبق الكلام فيها ومناقشتها، وهي القيام للداخل مسلما، فذلك البلاء عم وطم بين المسلمين خاصة في السرادقات والأفراح، هو الشر ما يولدش إلا شر. لكن هذه المسألة لا بأس أن نعرض باختصار وإيجاز لتنازع العلماء فيها، والعلامة الألباني رحمه الله له فيها رسالة مفصلة فلتراجع. فالعلماء تنازعوا في هذه المسألة، فبعضهم يجيز وبعضهم يمنع مطلقا، وبعضهم يفصل ويجيزه في حق العلماء والكبراء والأفاضل. الصحيح إن شاء الله أنه لا يشرع القيام للداخل مسلما، هو زي ما فصل ابن القيم في بدائع الفوائد أن القيام ثلاثة أقسام، فأما القيام عليه كقيام الأعاجم على ملوكها فهذا لا يشرع اتفاقا، يبقى هو قاعد هم واقفين حواليه، وأما قيامه لتلقي القادم، قيامه لتلقي القادم من سفر هيستقبله ويعانقه ونحو ذلك، أو ليوسع له في المجلس أو للترحيب به ونحو ذلك، فهذا جائز اتفاقا، وعليه يحمل حديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وحديث قيامك طلحة بن عبيد الله لمين؟ لكعب بن مالك رضي الله عن الجميع. لكن الذي فيه النزاع هو القيام إذا دخل مسلما بيقوم له تحية واحتراما قياما مجردا. أنس يقول لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له لما يعرفون من كراهته لذلك. طيب هل يليق بمسلم أن يأتي ما كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل معاوية رضي الله عنه وهو خليفة على مجلس فيه ابن الزبير وجماعة، فقام له من في المجلس إلا ابن الزبير، ابن الزبير لا تأخذه في الحق لومة لائم وهو فقيه. فلما سأله عن ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قيامة فليتبوأ مقعده من النار. فسر بذلك معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه ليس من المستكبرين الذين تأخذهم العزة بالإثم، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء عنده يراعى، وهو أمير المؤمنين. والمأمون الخليفة له قصة مشابهة مع بعض المحدثين. المأمون كان أراد أن يشتري ذهبا، فجمع الناس لهذا عشان يشتري منهم الايه الذهب. وكان أحد المحدثين هذا صايغ ببيع الذهب، قاموا له كلهم إلا هذا المحدث. فلما كلمه المأمون في ذلك قال له: انت ليه ما وقفتش وقد قام إخوانك؟ ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: من سره أن يتمثل له ليتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال: فأنا أجلك عن هذا يا أمير المؤمنين. فالمأمون قال: لا تشتروا إلا من هذا الرجل. فسبحان الله العظيم، يعني وان ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والذي يجل الله ويعظمه في قلبه أن يخالف أمره ونهيه عز وجل، فهذا هو الفائز الناجي المفلح والموفق دنيا وأخرى. فإن قيل النهي متجه لمن سره هذا القيام، يعني هو قال من سره، طب واللي ما يسروش؟ قيل: السرور أمر قلبي، هل يعلمه الناس؟ الناس لا يعلمون عنه شيئا، فكيف لهم من معرفة من يسره قيام الناس له من غيره؟ وعلى ذلك يترك القيام سدا للايه للذريعة. ما هو احتمال يسره واحتمال ما يسروش، خلاص نتركه ونسد هذا الباب. وقد بان بذلك، يقول الشيخ: وقد بان بذلك وجه الحق في المسألة لمن له بصر. قد يقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة إذا أقبلت ويجلسها جانبه وهي تفعل مثل ذلك، وأمر صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقوموا إلى مين؟ إلى كعب بن معاذ، مش كده؟ فبماذا يجاب؟ ها؟ بالذي ذكرناه. وتلخيصه مرة أخرى، وهو تحقيق نفيس للإمام القيم، أن القيام ثلاثة أنواع: قيام على الشخص، وهو أن يكون الرجل قاعدا وحوله الرجال قياما، وهذا حرام قولا واحدا لثبوت النهي فيه، لأنه من شأن فارس والروم، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار ومأمورون بهدم أمر الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أفيليق بأحد أن يرفع فوق رأسه ويضع ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه؟ يقول: والثاني قيام إلى الشخص، إليه مش له، لأجل تلقيه، فهذا جائز، وهو ما تدل عليه الأحاديث المذكورة. والثالث وهو القيام للشخص، هو ده محل الايه هو ده محل النزاع، وقد ترجح منعه للدليل. نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين إلى سواء السبيل. إنزاله، ما أقول لهم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ولذلك يقول هنا: فلله أولئك الذين لا ينفكون قائمين قاعدين في سرادقات العزاء والأفراح القائمة أساسا على مخالفة الشريعة لما تحويه من البدع الشنيعة والمنكرات الفظيعة، وأولئك المعلمون والمديرون الذين يتبرمون ضجرا ويتوعدون ضررا إذا لم يتمثل الناس لهم قياما. فالله المستعان. لشيخ الإسلام فتوى جليلة في هذه المسألة وهي جميلة، مؤداها وقد سئل عن القيام للآتي أنه لا يجوز ذلك للأحاديث الصحيحة في هذا الباب كحديث أنس وغيره، ويجوز إذا كان لحاجة كما فعل الأنصار بسعد بن معاذ، فقد قاموا لينزلوه إذ كان مريضا. ولو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تعظيمه رضي الله عنه لكان من أول القائمين له، لكنه قال لهم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. لكن إذا خيفت المفسدة وغلب على الظن وقوعها، كأن يصاب تارك ذلك بضرر أو يتغير قلب الآخر عليه أو يظن به السوء فحينئذ يقوم له، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكنه يذكر أخاه بالسنة متى أمكنه ذلك. والله أعلم. هذا مؤدى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنووي رحمه الله يجيز القيام للداخل، وله رسالة في ذلك، الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمقام، ما أذكر اسمها تفصيلا يعني. طيب، بقي شيء يسير تحملونه، هذا عن السلام بين المسلمين. طب الكفار سواء كانوا كتابيين أو عباد وثن، فغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم لا يجوز بداءتهم بالسلام. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. يعني إيه فاضطروهم إلى أضيقه؟ يعني أذن عليه ومشي؟ لا، هذا من الأذية التي لا يرضاها الله. ولكن معناه كما يقول القرطبي في المفهم، إن هو لا يترك له صدر الطريق. يعني لو سكة ما تسعيش غير إن واحد يعدي، يعدي هو وما يسيبوش هو إيه؟ يسبقه بالإكرام. لأن لما تخلي واحد يعدي قبل منك هذا نوع إكرام الله. وأما هم فيهانون، كما قال عمر: لا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. فالمعنى كما يقول القرطبي في المفهم، القرطبي أبو العباس صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، وهو شيخ القرطبي أبي عبد الله صاحب التفسير. فالمعنى إذا ضاق الطريق فلم يسع إلا لمروركم، لمروركما أنت وهو، فلا تدعه لهم يمرون، فلا تدعوه لهم يمرون قبلكم، لأن ذلك من الإكرام وليسوا من أهله. وأما إذا كان الطريق واسعا فإنه لا يضيق عليهم، لأن ذلك من الإيذاء. نعم. طيب، إذن لا يجوز أبدا بداءة أهل الكتاب بلفظ السلام عليكم. والظاهر والله أعلم أن المراد بداءتهم بكل تحية، وبعض أهل العلم خصها بالسلام بس، ألا يبدأون بالسلام فقط، ولكن يجوز بداءتهم بغيرها من التحايا، يعني أنه يقول له صباح الخير أو إزيك أو كده. مثل السلام باللسان المصافحة باليد، والظاهر أنه لا يجوز أيضا إيه بداءته به، يبقى ما مدلوش إيده إلا ذا الثاني مد إيده. يقول: فإذا احتاج المسلم من هذا الكتابي حاجة أو أراد دعوته إلى الله وغير ذلك فله أن يعرض بالسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم على هرقل كيف قال؟ قال: السلام على من اتبع الهدى. إذا مر بقوم فيهم أخلاط مسلمون وغير مسلمين فيسلم على الجميع، ويسلم سلاما عاما، ونيته والسلام على المسلمين. فإذا كان داخل على مديره أو كذا وهو كافر فيعرض بالسلام لو كانت له إليه حاجة ويخشى ضرره مثلا، يقول: السلام على من اتبع الهدى، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. أو يعني هو هنا بيرجح أن له أن يحييه، لأنه الأسئلة في الآخر، هنا بيرجح أن يحيي له، أن يحييه بغير ذلك من التحايا غير تحية الإسلام. ويقول أن الوجه ذلك كما اختاره أظن النووي رحمه الله إنها ليست في معناها، لأن تحية الإسلام هي فيها الإكرام والمبالغة بالإعظام ونحو ذلك، وغيرها من التحايا ليست في هذا المعنى. فلا بأس عندهم أن يبدأه بإيه؟ بصباح الخير أو بما في معنى ذلك. ولكن يمكن أن يعارض بأن العلة هي إكرامهم، فما دام العلة هي إكرامهم يبقى لا يكرمون بأي وجه من وجوه التحايا. على أي الأحوال، يعني هذا نزاع العلماء في هذه المسألة، فإذا ضاق الأمر فنسأل الله عز وجل أن تكون بداءته بتحية أخرى، يعني أن تكون سائغة بإذن الله، نسأل الله ذلك. وإن كنا لا نرخص فيه إلا إذا ضاق الأمر جدا، يعرض بالسلام، يسلم بنية المسلمين، يفعل أي شيء، لكن لا يبدأهم هم بالسلام إلا إذا ضاق الأمر جدا وخشي ضررا محققا. فلأن المسألة ظنية فيمكن إن شاء الله عز وجل يكون له مندوحة وسعة في قول من جوز ذلك من أهل العلم. فإذا سلم على جمع يقول فيهم مسلمون وغيرهم فإنه ينوي السلام على المسلمين. طب إذا سلموهم يقال لهم: وعليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنهم يقولون السلام عليكم، السلام هو الموت، فقولوا وعليكم. في حديث كثير أن اليهود كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يا محمد، فيرد بقوله علينا وعليكم. وعائشة غضبت فقالت عليكم السام والذام واللعنة، فقال لها أم ردوا قالوا سام عليكم، وإحنا قلنا لهم وعليكم، يعني إحنا وإنتوا إيه حموت. ولذلك إذا سلموا فيقال لهم وعليكم. وبعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله ويتابعه في ذلك الشيخ الألباني يقولون إنه إذا كان تسليمهم صريحا واضحا لا التباس فيه بلفظ السلام عليكم فحينئذ يقال لهم وعليكم السلام، ولا معنى من أن يقال لهم وعليك. يقول إنه هو حين يسلم يقول السلام عليكم، فحينئذ التبس قوله ولم تفهمه، فالأصل أنه يقول إيه السلام عليكم. فحين الذكر صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنهم يقولون السلام عليكم. طب لو قالوا واضحة السلام عليكم، يقول ابن القيم ويتابعه الشيخ الألباني إنه حينئذ ترد عليه بقولك إيه وعليكم السلام، لكن لا تزيد على قولك وعليكم السلام بلا شك، لأنه ليس أهلا لأن يدعى له بالرحمة ولا البركة. فإذا قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت هتقول برضو عليكم السلام. ولو حياك بتحية ما تزيدش عليها، يقول لك صباح الخير تقول له صباح الخير، هي هي، لا تزد على تحياته بما حياك، لأن الزيادة نوع إكرام الله وهو ليس من أهل الإكرام. فهم يدعون بالسلام إذا سلموا وهو الموت فيجابون بمثل دعوته، وهذا ثابت كما قلنا في حديث عائشة المشهورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. الشيخ البرجي يقول هذا إذا أخفوا التحية فلم يتبين لفظها، أما إذا كان سلامهم واضحا لا لبس فيه فإنهم يجابون بإيه؟ بقوله بمثل سلامهم، يقول على الصحيح لزوال علة عدم جوابهم، وهذا ما رجحه ابن القيم. فإذا زاد الكتابي رحمة الله فإنهم لا يجابون إلا بوعليكم السلام، إذ ليسوا أهلا للرحمة والله أعلم. لكن لو أن أحدا قال يؤخذ بظاهر الحديث وهو قوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فهذا متجه جدا، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام والله تعالى أعلم. يقول هذه آخر مسألة، السلام على الموتى عند زيارتهم مشروع، بل هو مستحب كما هو مبسوط في موضعه، إنك إذا أتيت القبور تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الحديث المشهور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم قال عليك السلام يا محمد، فقال لا تقل وعليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. يبقى احنا لما نروح القبور نقول عليكم السلام؟ ها؟ لا، إنما معنى تقول السلام عليكم أهل الديار كما ثبتت به السنة، إنما معنى الحديث عليكم السلام تحية الموتى أن عادة الناس في ذلك الأوان من أهل الجاهلية والشعراء أنهم إذا أرادوا التسليم على الموتى سلموا بهذه العبارة وهي وعليك السلام، وليس معناه أنه يشرع لنا إذا سلمنا عليهم أن نقول هذه العبارة، بل هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم بفعلهم، وأنه لا ينبغي التسليم على الحي بما عادة الناس في ذلك الوقت التسليم به على الإيه؟ على الميت. عشان كده بيقول ولا يقول المسلم عليكم السلام لأنها تحية الموتى كما قال صلى الله عليه وسلم هذا. ليه؟ لأن هذا الحديث والله أعلم يقول على ما كان معروفا إذ ذاك في الجاهلية، كما قال الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم أو قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه، فقدم التسليم عليه بقوله إيه؟ عليك. طبعا من الأخطاء الفاشية أن بعض الناس إذا دخل على قوم مسلمين يتعالم ويتعجرف ويتفيهق ويقول السلام على من اتبع الهدى، هذا من التنطع والسمادة برود ولا معنى له، واضح؟ بخصوص سنية السلام وأنه سنة كفاية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ من الجماعة إذا سلم عليهم أن يرد أحدهم، فهذا دليل أن التسليم سنة كفاية وأن الرد أيضا فرض كفاية، يعني لا يجب على الكل أن يسلم أن يرد السلام خلافا للكوفيين كما نقله عنهم القرطبي. القرطبي نقل عن الكوفيين انهم بيقولوا يجب على كل احد ان يرد السلام. يعني هذا باختصار بعض الاحكام المتعلقه بالسلام. والسلام له فضائل جمه لا ياتي يعني لا ياتي عليها الحصر. يكفي ان تعلم ان تحيه المؤمنين يوم يلقونهم ايه؟ يوم يلقون ربهم ايه؟ سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وان الملائكه تحييهم في الجنه بالسلام، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، كما انهم يدخلونها ايضا بايه؟ بسلام. ادخلوها بسلام امنين. وتحيتهم فيها بينهم وبين بعضهم سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وهو احد الخصال الموجبه لدخول الجنه كما في حديث عبد الله بن سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال وافشوا السلام تدخلوا الجنه بسلام. اطعموا الطعام وافشوا السلام. وصلوا وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ورد السلام من حق المسلم على المسلم، ومن حق الطريق على الجالسين فيه ان يفشوا السلام ويردوه، ان يردوا السلام. يقول هنا في الختام: فكم لين السلام من قلب قاس وهذب من شعور جامح، وهدأ من طبع سائر، وأطفأ من عداوة مضطرمة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمن أعظم الأمور ترقيقا للقلوب وإدخالا للسرور على المسلمين أن تبدأهم بهذه التحية التي لا تكلفك من أمرك عسرا. ونقول بخصوص قول السائل أن بعض أهل العلم استدل بقوله تعالى على لسان إبراهيم لأبيه: سلام عليك سأستغفر لك ربي، على أن الأولى أن يقال سلام عليك. هذا غلط بلا شك، لأن هذه التحية من إبراهيم عليه السلام هو شرع من قبلنا، وليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا بخلافه. وأما إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا، وإذا لم يأتي شرعنا بخلافه ولا موافقته فهي مسألة نزاع بين أهل العلم. فالشافعي يمنع أن يكون شرعا لنا، والجمهور يجعلونه شرعا لنا، وتحقيق هذا يبسط في موضع آخر. ثم سلام إبراهيم لأبيه هذا كان سلام متاركة لا سلام تحية. أبوه لما قال له: لأرجمنك وهجرني لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال متاركا له: سلام عليك سأستغفر لك ربي. فهذا ليس هو السلام اللي يقال عند الايه؟ عند اللقاء. ده كانوا بيتكلموا مع بعض، واضح؟ كما قال الله لنبيه: فاصفح عنهم وقل سلام، اي تاركهم سلام متاركه حتى يقضي الله بينك وبينهم. فلا يستدل بذلك على ما ذكر، بل عامه الاحاديث فيها بميم الجمع: السلام عليكم، والرد بقوله: وعليكم السلام. فيعني يعمل بذلك كما ذكرنا، والله تعالى اعلم. اللي سأل سؤال متعلق بقوله: إذا أتاه الشيطان وهو في الصلاة فقال آمنت بالله، في ذكر أخص من هذا وحديث عثمان بن أبي العاص الثقفي حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل مع الشيطان الذي يوسوس له في صلاته واسمه خنزب. فقال: تدفل عن يسارك ثلاثا وتتعوذ بالله. فأنت تتعوذ بالله من شره وتدفل عن يسارك ثلاثا. وأما قوله آمنت بالله أو آمنت بالله العظيم إذا وسوس له الشيطان في صلاته، فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو مشروع، وعلى قول الجمهور هو غير مشروع لحديث إن في الصلاة لشغلا، ولكنه لا يبطل الصلاة على كل حال، لأنه ليس فيه خطاب إيه؟ ليس فيه خطاب آدمي، والله تعالى أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم. طيب سؤال تاني قول:
هل يجوز أن يقول الزوجة لزوجتها أو الزوجة لزوجها قبل النوم: تصبحي على خير ويرد وأنت من أهله؟
تصبح على خير وأنت من أهله، يعني نرجو أن يكون لا بأس بها، وإن كان السلام خيرا منها على كل حال. نعم. طيب نكتفي بالآخر عشان الأسئلة دي ما تطلعش. نعم. لا بأس.